طيب مساء الخير والسلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن نبدأ المحاضرة اليوم عندنا إعلان قصير، وهو أن هناك محاضرة بعد الندوة العربية مباشرة عن الدكتورة أرمن مارسوبيان، سوف تتحدث عن الإبادية الجماعية الأرمينية، the Armenian genocide. وهذا في غرفة 102 في ستيوارت أعتقد. فإذا كنتم مهتمون كنتم مهتمين بهذا الموضوع أهلا وسهلا. فلابد أن ننتهي الكلام، صار رابع إلى خمسة تقريبا. وعندنا معنا اليوم سماح عزيز، المولودة والتي ترعرعت في مدينة بغداد، والتي غادرت العراق في عام 2006 في أحداث الحرب الأهلية، عندما كانت في السنة الأخيرة من المدرسة الإعدادية
الثانوية
عفوا، وكانت مجبورة عليها، أخذت الامتحان السنة الأخيرة في سوريا في السفارة العراقية، ثم انتقلت الولايات المتحدة بعد سنتين من ذلك، أو قبل ثلاث سنوات في عام 2008، وتدرس حاليا في كلية محلية هنا في شيكاغو، وإن شاء الله السمستر القادم سوف تدرس أو ستبدأ الدراسة في جامعة UIC. وكذلك هي مدرسة لغة عربية في مدرسة ابتدائية اسمها مدرسة أنكونا هنا في هايد بارك، وكذلك مهتمة بالشعر، وسوف تتحدث اليوم عن موضوع حركة الشعر الحر في الوطن العربي أو في العالم العربي. فساعدوني يا جماعة في استقبال سماح عزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا كيفن على المقدمة الجميلة. طبعا اسمي سماح عزيز، من مواليد العراق بغداد، انتقلت قبل 3 سنوات للولايات المتحدة. صوتي مسموع؟ شوي أنا شوي مريضة، عندي كولد.
لا بأس عليك.
شكرا. انتقلت قبل 3 سنوات إلى الولايات المتحدة. انتقلت من العراق قبل 5 سنوات، عشت سنتين في سوريا بعد أحداث الحرب الأهلية. تعرضنا للتهديد مع عائلتي لأن والدي كان خبير في مجال الطاقة الكهربائية في بغداد، وكان أستاذ في جامعة بغداد. فتعرض للتهديد، وعلى أثر ذلك اضطررنا إلى الهروب إلى سوريا. لم أستطع كمال دراستي الجامعية بسبب الأحداث. بدأت دراستي الجامعية هنا في الولايات المتحدة. أنا مهتمة جدا باللغة العربية وبالشعر العربي. أخذت السنة الأولى في سوريا في جامعة دمشق أدب عربي، لكني لم أستطع أكمل دراستي بسبب انتقالي إلى هنا. إن شاء الله السمستر القادم راح ألتحق بجامعة إلينوي شيكاغو، وإن شاء الله الماستر والبيش دكري هنا إذا سهل الله. أدرس في مدرسة ابتدائية اللغة العربية للمبتدئين، في مدرسة ابتدائية في هايد بارك، هنا اسمها أنكونا على 37 and Dorchester. هذا كل ما عني. كان في ودي أن أتكلم عن العراق، وفي بعض الأصدقاء مهتمين بأحداث الحرب الأهلية وما حصل. كان بودي أن أتكلم عن أحداث العراق وعن أحداث الحرب الأهلية وأسبابها، لكن هذا الكوارتر مليء بالأحداث السياسية، وما شاء الله الربيع العربي ما مقصر، فتركت المجال لأخواننا العرب أن يتكلموا عن هذه المواضيع، وأنا سأخذكم إلى جو آخر، إلى أجواء شعرية، استراحة قليلا من السياسة. سأتكلم عن الشعر العربي، حركة الشعر العربي الحر في الوطن العربي. طبعا بعضكم يعرف أن الشعر العربي كان هو القصيدة العمودية الموزونة المقفاة إلى زمن قريب جدا، وكان له قوانين معينة، ولا يستطيع الشاعر أن أن يتخطاها إلى أن إلى نهاية إلى بداية العشرينيات القرن الماضي. أعتقد كانت أولى محاولات كتابة الشعر الحر. سأقرأ لكم بعض البعض من بحث عملته في لما كنت في سوريا في سنة الأولى. كنت أدرس الأدب العربي في سوريا، فكان لي بحث قصير وبسيط عن حركة الشعر الحر. سأقرأ لكم مقتطفات منه. لم تقف حركة التطور الموسيقي للقصيدة العربية عند حدود التحرر الجزئي من قيود
الطاقة. مستعجلة؟ لماذا أنت مستعجلة؟
سريعة شوي؟
نعم. نحن عندنا وقت و... نريد أن نفهمك.
لم تقف حركة التطور الموسيقي للقصيدة العربية عند حدود التحرر الجزئي من قيود القافية، بل تخطتها إلى بعد من ذلك. فقد ظهرت محاولة جديدة وجادة في ميدان التجديد الموسيقي للشعر العربي عرفت بالشعر الحر. كانت هذه المحاولة أكثر نجاحاً من سابقاتها كمحاولة الشعر المرسل أو نظام المقطوعات، وقد تجاوزت حدودها الإقليمية لتصبح نقلة فنية وحضارية عامة في الشعر العربي. لم تمضي سوى سنوات قلائل حتى شكل هذا اللون الجديد من الشعر مدرسة شعرية جديدة حطمت كل القيود المفروضة على القصيدة العربية، وانتقلت بها من حالة الجمود والرتابة إلى حالة أكثر حيوية وأرحب انطلاقا. وبدأ رواده ونقاده ومريدوه يسهمون في إرساء قواعد هذه المدرسة التي عرفت فيما بعد بمدرسة الشعر الحر أو مدرسة شعراء التفعيلة، أو كما يسميه البعض الشعر الحديث. طبعا أنا شخصيا لا أحب أن أسميه الشعر الحديث، لأن مسألة الحداثة مسألة نسبية. ما هو حديث اليوم يمكن أن يكون قديم في زمن ما. في هذا الإطار يحدثنا أحد الباحثين قائلا: لقد جاءت خمسينيات هذا القرن بالشكل الجديد للقصيدة العربية، وكانت إرهاصاتها قد بدأت في الأربعينيات، بل حتى لا نكون مبالغين إذ قلنا في الثلاثينيات، من أجل التحرك إلى مرحلة جديدة مدعاة للبحث عن أشكال جديدة في التعبير لتواكب هذا الجديد من الفكر المرن. وقد وجدت مدرسة الشعر الحر الكثير من المريدين، وترسخت بصورة رائعة في جميع البلدان، بدءا بالملائكة والسياب والبياتي. نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البياتي في العراق في الأربعينيات. ثم ما لبثت هذه الدائرة إلى أن اتسعت بصورة رائعة في جميع البلدان، فانضم إليهم شعراء مصريين مثل صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي. وفي لبنان ظهر أحمد سعيد الملقب بأدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال، وكذلك فدوى طقان وسلمى الخضراء في فلسطين. أما في السودان فقد برز في الأفق نجم كل من محمد الفيتوري وصلاح محمد إبراهيم. مسميات الشعر والحر وأنماطه. طبعا أنا هنا شكلت وضعت أنماط الشعر بتصرف منقولة عن سامي موريه. سامي موريه هو باحث وروائي إسرائيلي عراقي من أصل عراقي. فالأنماط هي طبعا الأسماء متعددة، سمي بالشعر المرسل، النظم المرسل المنطلق، الشعر الجديد، شعر التفعيلة. بعد الخمسينيات أطلق عليه الشعر الحر الذي هو الاسم المعروف به الآن. من أغرب المسميات التي اقترحها البعض هو الغصن. هذا الاسم اقترحه الدكتور إحسان عباس، مستوحيا هذه التسمية من عالم الطبيعة وليس من عالم الفن، لأنه يرى أن الشعر يحوي في حد ذاته تفاوتا في الطول طبيعيا كما هو الحال في أغصان الشجرة، وأن للشجرة دورا هاما في الرموز والطقوس والمواقف الإنسانية والمشابه الفنية. أنماطه هي خمسة كما حصرها الدكتور سامي موري. النمط الأول استخدام، طبعا أعرف أن الموضوع قليلا صعب يحتاج فهم باللغة، سأتكلم ببطء، يحتاج فهم بالأدب طبعا. النمط الأول استخدام البحور المتعددة التي تربط بينها بعض أوجه الشبه في القصيدة الواحدة، ونادرا ما تنقسم الأبيات في هذا النمط إلى شطرين، ووحدة التفعيلة فيه هي الجملة التي قد تستغرق العدد المعتاد من التفعيلات في البحر الواحد، أو قد يضاعف هذا العدد. وقد اتبع هذه الطريقة كل من أبي شادي ومحمد فريد وأبي حديد. النمط الثاني هو استخدام البحر تاما ومجزوءا دون أن يختلط ببحر آخر في مجموعة واحدة مع استعمال البيت ذي الشطرين. وقد ظهرت هذه التجربة في مسرحيات أحمد شوقي، كلكم تعرفون أحمد شوقي. النمط الثالث هو النمط الذي تختفي فيه القافية وتنقسم فيه الأبيات إلى شطرين، كما يوجد شيء من عدم الانتظار في استخدام البحور، وقد اتبع هذه الطريقة مصطفى عبد اللطيف السحرتي. النمط الرابع هو النمط الذي تختفي فيه القافية من القصيدة وتختلط فيه التفعيلات مع عدة بحور، وهو أقرب الأنماط إلى الشعر الحر الأمريكي، وقد استخدمه محمد منير رمزي. النمط الخامس وهو الذي أصبح الشعر الحر فيما بعد، هو استخدام الشاعر لبحر واحد في أبيات غير منتظمة الطول ونظام تفعيله غير منتظم كذلك، وقد استخدم هذه الطريقة كل من الشعراء بدر الشاكر السياب، نازك الملائكة، علي أحمد، وكثير من الشعراء الشعر الحر. وهذا النمط الأخير كما أسلفت هو الذي توصل إليه موري، هو فقط الذي ينطبق على مسمى الشعر الحر بمفهومه في الخمسينيات، والذي نشأت أولوياته على يد نازك الملائكة كما تقول كثير من المصادر ومن جاء بعدها. ولتأكيد هذا الرأي سأوجز لكم مفهوم الشعر الحر في أوائل الخمسينيات وجوهره ونشأته ودوافعه. مفهوم الشعر الحر، تقول نازك الملائكة في كتابها، في أحد كتبها حول تعريف الشعر الحر، تقول هو شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت، وإنما يصح أن يتغير عدد تفعيلات من شطر إلى شطر، ويكون هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه. ثم تتابع نازك الملائكة قائلة: فأساس الوزن في الشعر الحر إنه يقوم على وحدة تفعيلة والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم إن الحرية في تنويع عدد التفعيلات أو أطوال الأشطار تشترط بدءاً أن تكون تفعيلات في الأسطر متشابهة تمام الشبه، فينظم الشاعر من البحر ذي التفعيلة الواحدة المكررة أشطراً تجري على هذا النسق، ويمضي على هذا النسق حراً في اختيار عدد التفعيلات في الشطر الواحد غير خارج عن القانون العروضي لبحر الرمل، جاريا على السنن الشعرية التي أطاعها الشاعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا. هنا تحاول نازك الملائكة أن تبين لنا أن الشعر الحر لم يخرج عن قوانين الشعر العربي منذ الجاهلية إلى يومنا هذا، لكن غير في ترتيب التفعيلات، وتختفي القافية من قصيدة إلى أخرى حسب موضوع القصيدة. من خلال هذا التعريف تؤكد نازك ما توصل إليه سامي موري في النمط الخامس من أنماط الشعر. وهناك آراء مختلفة حول الشعر الحر. يقول الدكتور محمد مصطفى هدارة أن نظام التفعيلة في الشعر الحر لا يلتزم بالقوانين. هنا نازك الملائكة تقول أن الشعر الحر لم يخرج عن قوانين الشعر العربي العمودي، وإنما فقط اختفت القافية لكن البحور ما زالت نفس البحور. يقول محمد مصطفى هدارة، يقول إن نظام التفعيلة في الشعر الحر لا يلتزم بموسيقى البحور الخليلية. ما أقصد بالبحور الخليلية هي البحور التي وضعها خليل بن أحمد الفراهيدي، هي بحور الشعر السبعة الستة عشر. فيقول هنا دكتور محمد مصطفى هدارة إن الشكل الجديد أي الشعر الحر يقوم على وحدة التفعيلة دون التزام الموسيقى للبحور المعروفة، كما أن شعراء القصيدة الحرة يرون أن الموسيقى الشعر ينبغي أن تكون انعكاسا للحالات الانفعالية عند الشاعر. هنا رأي الأستاذ عباس محمود العقاد، يقول في الواقع أن مصطلح الشعر التفعيلي يظل مع ذلك مصطلحا غير دقيقا، مثله في ذلك مثل كل المصطلحات التالية: الشعر الحر، الشعر العمودي، قصيدة النثر، أسلوب السطر أو الشطر وما شابهها من مصطلحات متداولة في دراسة الشعر العربي الحديث. فالبحور السبعة المذكورة في واقعها الشعري ليست بحورا بسيطة كما قد يتبادر إلى الذهن، بل إنها جميعا ودون أي استثناء بحور مركبة تركيبا متفاوتا بين التركيب البسيط والتركيب المعقد، ولا يوجد أي بحر منها غير مركب أو وحيد التفعيلة بالمعنى الدقيق للكلمة. نازك الملائكة في أحد كتبها تضع شروط هناك اختلاف كبير حول من وضع من كتب أول قصيدة شعور حر. الكثيرون يقول بدر شاكر السياب، البعض يقول نازك الملائكة. نازك الملائكة تضع في أحد كتبها قوانين لاعتبار القصيدة الحرة قصيدة حرة. هذه القوانين التي تضعها نقلتها أنا بتصرف، أن يكون ناظم القصيدة واعياً إلى أنه قد استحدث بقصيدته أسلوباً وزنياً جديداً. طبعاً أريد تركيزكم بهذه النقاط لأن سوف أسألكم ما رأيكم بها. أولاً، أن يكون ناظم القصيدة واعياً إلى أنه قد استحدث بقصيدته أسلوباً وزنياً جديداً. ثانياً، أن يقدم الشاعر قصيدته تلك أو قصائده مصحوبة بدعوة إلى الشعراء يدعوهم فيها إلى استعمال هذا اللون في جرأة وثقة. ثالثاً، أن تستثير دعوته صدى بعيداً لدى النقاد والقراء. رابعاً، أن يستجيب الشعراء للدعوة ويبدأوا فوراً باستعمال اللون الجديد. بتلك الشروط الآنفة، نازك الملائكة تنفي أنها هي من أولى من كتبت الشعر الحر. هي تقول في بعض المواضع تقول أنها هي أول من كتب الشعر الحر. في هذه الشروط هي تنفي أنها هي من كتبت الشعر الحر لأول مرة. وفي مكان آخر في كتاب لها تقول إن أول محاولة للشعر الحر كانت في عام 1921. حاول أن أجد هذه. لا أتذكر أين هي. تقول إنها في أول محاولة كانت في عام 1921 قصيدة بعد موتي نشرت في أحدى الجرائد العراقية تحت عنوان الشعر المرسل. فهي في هذه النقطة تقول إنها أول محاولة للشعر الحر وكانت معنونة تحت عنوان الشعر المرسل. وفي أماكن أخرى تقول إنها أول من كتبت الشعر الحر في عام 1947. فكما ذكرت، نازك الملائكة تدعي أن قصيدتها الكليرة هي أول قصيدة شعر حر. هناك الكثير من الآراء تقول أن قصيدتها كان حبا لبدر شاكر السياب هي أولى قصائد الشعر الحر، والقصيدتان معا نشرتا في عام 1947. الجدير بالملاحظة والمضحك أيضا أن نازك الملائكة وبدر شاكر السياب كانا زملاء في نفس الجامعة، كانا يدرسان في المعهد العالي للغات في بغداد. فأتساءل إن كان هناك بعض النقاشات دارت بينهم حول هذا الموضوع، بعض يعني أو إن بعضهم أحدهم أخذ الفكرة من الآخر، لا أعرف، لأنهم كانوا زملاء وبدر شاكر السياب وقع في حب صديقتها فكانت علاقتهم قوية جدا برغم الخلافات. فأنتقل بكم إلى دوافع ومميزات الشعر الحر. أكدت الكثير من الأبحاث الأدبية والنقدية التي دارت حول مفهوم الشعر وجوهره أن هذا اللون من الشعر لم ينشأ من فراغ، وتلك قاعدة ثابتة في كل الأشياء التي ينطبق عليها قانون الوجود والعدم تقريبا. كذلك الشعر فهو كالكائن الحي، لم يكن كائنا حيا كغيره من الكائنات كما يذكر بعض مؤرخو الأدب والنقاد، الكائن الذي يولد صغيرا ثم يشتد ويقوى على عنفوان الصبا والشباب، وأخيرا لا يلبث أن يشيخ ويهرم بمرور الزمن وتقادم العهد. وإن كان في النهاية لا يموت، لأن الشعر لا يموت كغيره من الكائنات الحية، وإنما يبقى خالدا ما بقى الدهر، ما طبعا فقط ما كان منه يستحق البقاء. ومن هذا المنظور كان الشعر الحر، ولا مجددا لا أريد أن أقول الشعر الحديث، الشعر الحر كان، ومن هذا المنظور كان الشعر الحر وليد دوافع وأسباب تضافرت معا وهيئت لولادته كغيره من الأنماط الفنية الأخرى التي تولد على أنقاض سابقاتها أو إلى جانبها ما دام لكل منها ملامحه الخاصة وأنصاره ومؤيديه. رأى الكثير من الباحثين والنقاد أن من أهم العوامل التي ساعدت على نشأة الشعر الحر وهيئت له إنما تعود في جوهرها إلى دوافع اجتماعية وأخرى نفسية بالدرجة الأولى. طبعا هذا جزئي المفضل، العوامل الاجتماعية. الدوافع الاجتماعية تتمثل فيما كان يطرأ على المجتمع من مظاهر التغيير والتبديل لأنماط الحياة ومكوناتها والبنية الاجتماعية والتكوين الحضاري والأيديولوجي. الشاعر كغيره من أفراد المجتمع وإن كان يمثل الشريحة المثقفة، لكنه يتأثر ويؤثر في الوسط الذي يعايشه. فإن رأى أن الإطار الاجتماعي ومكوناته أصبح عاجزاً عن مواكبة الركب الحضاري المتقدم في حقبة زمنية، أحس في داخله رغبة إلى التغيير، وأن هناك هاجساً داخلياً يوحي إليه بل ويشده إلى خلق نمط جديد ولو مغاير لما سبق. أنا أرى في نظرتي الشخصية الموضوع أن الاستعمار في هذه الفترة، كان الوطن العربي معرض للاستعمار، أن الكبت الروحي والمادي الذي خلقه الاستعمار على عالمنا العربي كانت نتيجته وأدل الحريات في نفوس الشعوب وقتل الرغبة في التطلع إلى الحياة، أدى إلى الشعور بالغبن لدى الشاعر، طبعا لدى جميع أفراد المجتمع بس أكيد الشاعر يختلف عن غيره، أدى إلى رغبة في تغيير هذا هذه الرتابة وتغيير الماضي وخلق شيء جديد لمحاربة الماضي الرتيب. أن سحابة الكبت المخيمة على الوطن العربي آنذاك سببت حركات تغيير في الشعر كحالها حال حركات السياسية. الشاعر حاله حال السياسي، يتغير بتغير المجتمع. فأنا شخصيا أرى أن الوضع السياسي في الوطن العربي آنذاك يمثل أكبر دوافع لخلق هذا النمط من الشعر. طبعا اخترت أن أتكلم عن بدر شاكر السياب. الكثيرون في بحثي أنا حاولت أن أجد من هو أول كاتب القصيدة القصيدة الحرة. الكثيرون يقولون نازك الملائكة، لكن الذين يدعون أنه بدر شاكر السياب يقولون أن بدر شاكر السياب هو أول من كتب قصيدة متكاملة وقوية يمكن أن تعتبر قصيدة حرة وليست نثر، لأن النثر يختلف عن القصيدة الحرة. في أيامنا هذه نجد الكثير من كتاب الشعر خصوصا الشعر العربي يكتبوا الشعر، وعندما تسألهم هذا الشعر عن على أي بحر، على أي وزن، على أي قافية، يقول لك شعر حر. الشعر الحر له قوانين، الشعر الحر ليس نثر، الشعر الحر يختلف عن النثر المسجوع أو ما يسمى بنثر الكهان في السابق. النثر المسجوع لون من ألوان الأدب العربي منذ الجاهلية، الشعر الحر يختلف عن النثر المسجوع. أعتقد بدر شاكر السياب له الصدارة في الشعر الحر لأن قصيدته كانت قوية، لم تكن نثر مرسل أو نثر مسجوع، كانت قوية ومتماسكة فأخذت الصدارة. بدر شاكر السياب من مواليد، لا أحتاج أقرأ أعرف عنه، من مواليد مدينة البصرة أبو الخصيب في قرية صغيرة اسمها جيكور، قرية مليئة بالمياه والمزارع، وكان آل السياب أهله يملكون مزارع هناك. هذه المزارع والأراضي الخضراء كانت عاملا مهما في حياة بدر شاكر السياب، كانت هي الملهم لقصائده الأولى عندما كان طفلا يحاول الكتابة. يقول عمه في أحد المقابلات أنه كان يستدل على بدر شاكر السياب عن طريق نهر بويب، أحد الأنهار الصغيرة التي تمر في أبو الخصيب، قضاء أبو الخصيب في البصرة. يقول عمه كنت أستدل عليه من الأوراق المرمية بالنهر، كان يكتب ويمزق أوراقه ويرميها في النهر فأعرف أين يجلس، أعرف مكانه من الأوراق. جيكور تعني المد الأعلى، أعتقد هي كلمة فارسية معناها جويكور أو المد الأعلى. بدر شاكر السياب انتقل إلى بغداد، درس في بغداد ودرس العربية والإنجليزية ودرس هناك أيضا، في دار المعلمين العليا في بغداد، والتقى بنازك الملائكة هناك، والتقى في الكثير من الشعراء والتقى ب وصار يذهب إلى المنتديات الأدبية والثقافية في بغداد، فنشرت له أولى قصائده في عام 1947 هي هل كان حبا. وقع في حب أحدى زميلاته ولكن الحب كان من طرف واحد. بدر شاكر السياب كان يعتقد أنه قبيحا، فهذه سببت هذا السبب يعني عامل كبير في شعره. كان دائما عندما يقع في حب امرأة يعتقد أنها لا تبادله هذا الحب، يعتقد أن الامرأة ليس هناك أي امرأة ممكن أن تحبه في العالم. وقع في حب الكثيرات وانتهى في الزواج من ابنة عمه إقبال. وقع في حب أحدى الشاعرات الأمريكيات أيضا، أعتقد أمريكية، نعم أجنبية كانت، لأنه كان مهتم بالأدب الغربي أيضا، فدرس اللغة الإنجليزية هو. وتوفي في البصرة، تحدثني والدتي من البصرة، تحدثني أنها كانت في الصف الأول ابتدائي عندما أتوا بجثمان بدر شاكر السياب من الكويت. طبعا هو توفي بالكويت لأنه تعرض إلى السجن وفي بغداد بسبب قصائده السياسية، فاضطر إلى المغادرة وتوفي هناك في الكويت. اخترت قصيدة واحدة، اخترت بعض المقاعد المقاطع منها لأنها طويلة نوعا ما. هي قصيدة غريب عن الخليج. هذه القصيدة كتبها في الكويت في آخر سنينه قبل موته، ويتحدث فيها عن غربته. يقول فيها: الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار، من كل حاف نصف عار، وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع أولى العيون. الريح تصرخ بعراق والموج يعول بعراق، عراق ليس سوى عراق، البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانتي، هي دورة الأفلاك في عمري تكور لي زمانه، في لحظتين من الأمان وأنت كن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام وصوتها يتلزقان مع الرؤى حتى أنام، وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب، وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة فاحتازها إلا جديلة. أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه، يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعى في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء، شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوعا إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أي يخون إنسانا بلاده، إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون. الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق. وحسرتاه متى أنام فأحس أن على الوسادة، ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق. بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمي من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار. ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا ندية صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية بين احتقار وانتهار وزورار أو خطية والموت أهون من خطية من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية فلتنطفئ يا أنت يا قطرات يا دم يا نقود يا ريح يا أبر تخيط للشراع متى أعود إلى العراق متى أعود يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بيا الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود ليت السفائل لا تقاضي راكبيها من سفار أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحار ما زلت أحسب يا نقود وأعدكن وأستزيد ما زلت أنقض يا نقود بك من مدد اقترابي ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود أتراه يؤزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آب وأزيح بالثوباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين عما نسيت وكنت أنسى وشك في يقين ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم واندفق السرور علي يفاجئني أعود وحسرتها فلن أعود إلى العراق وهل يعود من كانت تعزه النقود وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع وأنت تنفق ما تجود به الكرام على الطعام لتبكين على العراق فما لديك سوى دموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. شكرا. عارف كم من الوقت بقى معنا؟
عندنا 10 دقائق. 10 دقائق.
أتركها للأسئلة والتعليقات. آسفة صوتي من المرض.
بالعكس
أفتح المجال للأسئلة والتعليقات.
هي تعليق سريع هو أن حركة الشعر الحر أو الحديث أو ما نسميه بدأت في الواقع في أوروبا ولذلك يعني لوم الاستعمار على اضطرار شعراء إلى استخدام أو للخروج عن الأوزان التقليدية وعن الشكل التقليدي للقصيدة العمودية ليس في محله تماما إذ أن هذه الحركة بدأت في أوروبا ثم أخذها كثير من الشعراء أو الناس الذين كانوا يريدون أن يكتبوا الشعر ابتداء من شعراء المهجر وبعد ذلك في مصر مثل لويس عوض وفي بلوتولاند وقصائد أخرى وعشرات المحاولات وتقريبا كل لفظ وصف به أو وصفت به هذه الحركة الجديدة نجد له مقابلا في اللغات الأوروبية فقصيدة النثر نجدها عند الفرنسيين الشعر الحر بدأ أيضا عند الفرنسيين فير ليبر وفري فيرس و أيضا مر الشعر الأوروبي أو الأشعار في اللغات الأوروبية بمراحل شبيهة بالمراحل التي تم بها تطور الشعر العربي حتى وصل الآن إلى ما يسمى بقصيدة النثر أو ما يسميه أحمد عبد المعطي حجازي القصيدة الخرساء لأنها ليس فيها موسيقى. وتعرض الشعر أو محاولات التجديد في الشعر الأوروبي أيضا إلى كثير من المقاومة. مثلا عندما كان عباس محمود العقاد يرأس لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والأداب في القاهرة، فأرسل له كتاب لصلاح عبد الصغور مرشح للفوز بجائزة، ففتح صفحة ثم كتب على الغلاف يحول إلى لجنة النثر لأنه لم يعتقد أن ذلك شعر. فيعني أيضا استغربت جدا عندما ذكرت بعض أهم ممارسي الشعر الحر أو الشعر الحديث، أنك نسيت نزار قباني الذي أرسى، يعني بدأ بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، بدأ هذا في إطار الشعر العربي. فلوتولاند وقصائد أخرى للويس عوض كانت محاولات خارجة عن الشعر العربي، إذ أن لويس عوض قرر أن يحاكي أو يقلد الشعر الأوروبي الذي لا يخضع لأي قواعد. وبالتالي عندما يتكلم مؤرخو الشعر عن محاولات لويس عوض وغيره فإنهم لا يدرجونها تحت باب الشعر، وإنما تحت باب التجديد في الأدب العربي عموما. نزار قباني هو
طبعاً
الذي يعني جعل هذا الشكل الشعري في متناول الجميع أو في متناول كثير من الشبان نظراً لسهولة أسلوبه. طبعاً بين كل هؤلاء بدر شاكر السياب هو أحسنهم، ولكن الرواج والترويج للشعر الحر أو الشعر الحديث كان الأصل فيه لنزار قباني، لأنه يكتب كما يتكلم، يعني كان شعره سهل وبسيط. و يعني أحببت فقط أن أضيف بعض.
شكرا على الإضافة.
هل
تفضلون الشعر العمودي أم الشعر الحر؟ محبين الشعر.
أنا بصراحة لا أعرف الكثير عن الشعر في أي لغة، يعني لكني أيضا أعشق فيه لأنها جميلة جدا. الآن أنا أدرس الشعر العمودي أكثر من الشعر الحر، ولكن سؤالي هو هل يغني الشعر الحر؟ يعني مما درست من الشعر العمودي الوزن تسهل الأغنية بشعر، ويوجد على اليوتيوب مثلا بعض أبيات المتنبي أو بعض أبيات الفرزدق أو وإلى آخره تغنى من قبل بعض المغنين العرب المعاصرين. هل يغني أو
طبعا من مميزات الشعر العمودي انه اسهل حفظا بالنسبه لي، هو اسهل حفظا لانه موزون واسهل غناء. لكن الشعر الحر صعب بالغناء، لكن كانت هناك محاولات كانت مستحبه من البعض غير مستحبه من الاخرين، كمحاوله غناء مقاطع من انشوده المطر لبدر شاكر السياب، غناها الفنان محمد عبده، التي تبتدئ بعيناك غابتانا عيناك غابتان نخيل
ساعة السحر
أو شرفتا إما أن راح ينهى عنهما القمر. هناك أيضا محاولات لغناء طبعا قصائد نزار قباني غنيت كثيرا ليست فقط محاولة غنتها الفنانة ماجد الرومي، الفنانة اللبنانية غنت بعض قصائد نزار قباني، الفنان كاظم الساهر غنى قصائد كثيرة لنزار قباني. شكرا.
أنا عندي سؤال بالنسبة أنت قلتي في مقدمتك عن هذه القصيدة، قلتي أن في رأيك هذه القصيدة قوية جدا و
ليست هذه القصيدة، لكن في بحثي يعني شعر بدر في بحثي عن عن موضوع الاختلاف من هو أول كاتب للقصيدة الحرة، لأنه ما زال موضع اختلاف إلى الآن.
نعم.
فالكثير من الباحثين يقولون إن بدر شاكر سياب هو المرشح لأن يكون رائد القصيدة، ليس الرائد وإنما طبعا الرائد نزار قباني كما أضاف الأستاذ فاروق، لكنه الأول في كتابة القصيدة الحرة بشكلها الحالي لأن قصائده كانت قوية ومتماسكة جدا.
نعم، هذا هو سؤالي، يعني ما هي المعايير التي نستخدمها في تقدير هؤلاء؟
هذا السؤال صعب جدا لأني حاولت أن أجد المعايير، فأدرجت لكم المعايير التي وضعتها الشاعرة نازك الملائكة. أنا شخصيا لم أقتنع بها كثيرا. هل اقتنعتم بالمعايير التي وضعتها نازك الملائكة؟ أدرجت خمس نقاط أعتقد أو أربعة، ليست تلك المعايير القوية. فأعتقد لأن بدر شاكر السياب تمكن من كل أغراض الشعر.
أنا عندي سؤال ثاني بالنسبة يعني هل بدر شاكر السياب أيضا كتب مقالات نقدية عن الشعر الحر؟
كتب بعض المقالات النقدية وترجم الكثير من المقالات عن الشعر.
نعم.
وترجم الكثير من الشعر الأجنبي لأنه درس اللغة الإنجليزية في جامعة بغداد. نعم.
فهذا يعني مفتاح كبير وجميل في قراءة هذه القصائد الحرة بشكل عام، يعني
صحيح.
لما نقرأ قصيدة لنازك الملائكة مثلا ومعنا هذه المعايير ونقارن هذه المعايير بما كتب نزار قباني أو بدر شاكر السياب، يعني هذا يوسع المناقشة كثيرا.
صحيح.
بالنسبة للأهداف الاجتماعية أو الأدبية
بالطبع عفوا. بالنسبة للمعايير أنا أدرجت بعض الآراء لبعض الكاتبين ومنها ما قالت نازك الملائكة، وفيها فندت قولها بأنها هي الأولى لكتابة الشعر الحر عفوا. ولكن أعتقد في اعتقادي أن بدر شاكر السياب أخذ الصدارة في هذا الموضوع أول كاتب للقصيدة الحرة، لأنه تمكن من كل أغراض الشعر، كتب القصيدة الوجدانية، كتب القصيدة السياسية، ناقش القضايا الاجتماعية. وهناك نقطة عن الشعر الحر أو الشعر التفعيلة، لا يناقش كثيرا مواضيع كمواضيع الحروب القديمة التي ناقشها بدر شاكر السياب. بدر شاكر السياب استذكر أحداث قديمة وصراعات وحروب وذكرها كلها في شعره. هذه المواضيع دائما يختص بها القصيدة العمودية أكثر. فأعتقد أن تمكنه من كل أغراض الشعر بصورة عامة هو ما جعله بالصدارة في هذا الموضوع. شكرا.
بدر شاكر السياب ونازك الملائكة درسا في كلية دار المعلمين في بغداد.
دار المعلمين العليا.
نعم العليا. فهل عملا مدرسان؟
نعم.
وهل نعرف إذا درسا الشعر الحر؟
بدر شاكر السياب درس اللغة العربية واللغة الإنجليزية. لكن لا أعرف إن درس الشعر، لم يدرس الشعر الحر، لا أعتقد كان موضوع هناك اسمه الشعر الحر في ذلك الزمن. لكنه درس اللغة العربية والإنجليزية. نازك الملائكة أيضا تخرجت من دار المعلمين العليا في بغداد وأخذت أعتقد الماجستير من جامعة كنساس من أمريكا وعادت لتدرس في جامعة بغداد، ولكنها انتقلت في إلى القاهرة إلى مصر في أواخر سنينها وتوفيت هناك. لا أعرف إن درست في القاهرة أو لا نازك الملائكة.
لا، هي كانت في إحدى المستشفيات النفسية.
هي اختارت العزلة في سنينها الأخيرة.
حدث لها اكتئاب شديد لأنها إلى جانب شعرها كانت تشعر بشعور وطني وحدوي قومي شديد جدا، يعني الجانب الذي لا يتطرق إليه الكتاب عموما. أنها كانت مدركة تماما للتفرق والتشرذم في العالم العربي، وكتبت عن هذا قليل من الشعر ولكن نثر كثير ضد هذا الانكسار في الدفعة القومية التي عايشتها هي وعائلتها، أم نزار والدتها ونزار أخوها وكلهم شعراء ومهتمون بالعروبة. في سؤالك عن تدريس الشعر الحديث أو الحر، في هذا تصطدم بوزارات التربية والتعليم التي حتى الآن لا تدرس مثلا في مصر نجيب محفوظ، لا تعترف بالمحدثين، هي تعترف فقط بالموتى. يعني
هل هذه كانت تجربتك في المدارس البغدادية؟
في بغداد عندما درست الأدب، احنا درسنا الأدب العربي بصورة عامة والشعر الحر جزء من الموضوع، يعني ليس قسم بالجامعة ممكن أن تتخصص به، لكن عندما تدرس الأدب يتكلمون عن الشعر الحر وعن حركة الشعر الحر كموضوع ضمني من الموضوع الرئيسي.
ولكن ليس في المدارس، و كلا من نازك الملائكة وبدر شاكر السياب درسوا في المدارس الثانوية أو الإعدادية وليس في الجامعات. الجامعات هناك حرية أكثر، ولكن في المدارس حيث طبعا تطبع وزارة التربية والتعليم ملايين النسخ لا يوجد أي تشجيع باستخدام أدب معاصر أو شعر معاصر أو حديث، لأنه يعني هناك تمجيد لكل ما هو قديم.
سؤال آخر. شكرا.